إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، ضمن دروس شرح صحيح مسلم، فنبدأ على بركة الله هذا اليوم بالدرس الأول من دروس كتاب النكاح. نسأل الله عز وجل الثبات والتمام والسداد، وأن يرزقنا الله عز وجل الإخلاص حتى ننتهي من الكتاب جميعا بإذن الله تعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب النكاح. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية، واللفظ ليحيى. أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. هذا الحديث تخريجه رواه أيضا البخاري في صحيحه، فالحديث متفق عليه. وكتاب النكاح، النكاح عند الفقهاء رحمهم الله هو عقد يحل به استمتاع كل من الزوجين بالآخر، واستئناسه به طربا للنسل على الوجه المشروع. أولا معاني الكلمات. عن علقمة يعني ابن قيس النخعي الكوفي قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، فلقيه عثمان يعني ابن عفان رضي الله عنه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، وهذه كنية ابن مسعود رضي الله عنه، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ وفي رواية: هل لك في فتاة؟ وفي رواية: إن لي إليك حاجة فخليا، فقال له هذا الكلام. وقوله: هل ألا نزوجك جارية شابة، وفي رواية: هل لك في فتاة، أي هل لك رغبة في شابة نزوجك، وفي رواية: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد. وجاء أيضا في رواية عند مسلم في رواية أخرى التي بعد هذه: لعلك يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد. قال العلماء في قول عثمان لابن مسعود هذا الكلام: كأن عبد الله قد قلت رغبته في النساء، إما للاشتغال بالعبادة، وإما للسن، وإما لمجموعهما، فحركه عثمان لذلك. وذكر بعضهم كالحافظ بن حجر فتح الباري قال: ولعل عثمان رأى به قشفا ورثاثة هيئة، فحمل ذلك على فقده الزوجة التي ترفهه. نعم. فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ذكره ابن مسعود بعد أن ذكر عثمان له وطلب منه أن يزوجه، في قول ابن مسعود: لقد قال لنا رسول الله، هذا يحتمل أن يكون تحسينا لكلام عثمان، أي إنما ذكرته من النكاح حسن حتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا حاجة لي إليه. ويحتمل أنه قصد به الرد عليه، بناء على أن الخطاب في الحديث للشباب كما هو الصريح فيه، فالمعني به من كان في سن الشباب لا في مثل سني. نعم. قوله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب. المعشر هم الجماعة الذي يشملهم وصف واحد، فالشباب معشر، والشيوخ معشر، والأنبياء معشر، والنساء معشر، وكذا الشباب. والشباب جمع شاب، ويجمع أيضا على شببة وشبان. نعم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في السن الذي تنتهي به مرحلة الشباب على أقوال ثلاثة. قيل أن الشباب إلى 30، وقيل أن الشباب إلى 32، وقيل أن الشباب إلى 40. يا معشر الشباب، خص الشباب بذلك لماذا؟ لأنهم هم مظنة الشهوة والرغبة في الزواج، فلهذا خصهم بالذكر يا معشر الشباب. طبعا ولو وجد هذا المعنى في الكبير فإنه يدخل تحت الحديث، لكن كما قلت إنما خص الشباب لأن الغالب وجود قوة الدواعي فيهم إلى النكاح بخلاف الشيوخ، وإن كان المعنى معتبرا إذا وجد السبب في الكهول والشيوخ أيضا. نعم. من استطاع منكم الباءة. اختلف العلماء رحمهم الله ما المراد بالباءة على قولين. طبعا الباءة الأصل، أولا أصل الباءة المنزل، أن الباءة من التبوء فأصلها المنزل، ولا ريب أن من تزوج بوأ زوجته منزلا وأعد لها منزلا. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى الباءة على قولين. القول الأول المراد به القدرة على الجماع، ويصير التقدير يا معشر الشباب من استطاع منكم الجماع، أو من استطاع منكم القدرة على الجماع فليتزوج. هذا القول الأول. القول الثاني أن المراد بالباءة القدرة على مؤن الزواج، يعني من المهر والنفقة والمسكن. وهذا القول، هذا القول هو الصحيح لأمور ثلاثة. أن المراد بالباءة القدرة المالية من مسكن ومهر وغير ذلك. هذا القول هو الصحيح لأمور ثلاثة، اثنان نأخذهما من الحديث، نفس الحديث. الأمر الأول الذي يؤيد هذا القول أن الخطاب إنما جاء للقادر على الجماع وهم الشباب أصلا، واضح؟ الخطاب لمن؟ للشباب، وغالبا الشاب قادر على الجماع، فلا يستقيم أن يكون المعنى من استطاع منكم الجماع وهم في الغالب قادرون على الجماع، هذا ليس فيه كبير فائدة. فإذا هذا مما يؤيد أن الباءة المراد بها القدرة المالية. الأمر الثاني الذي يؤيد هذا القول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ولو فسرنا الباء بالجماع يصير المعنى ومن لم يستطع الجماع فعليه بالصوم، ولا ريب أن الذي لا يستطيع الجماع لا معنى لكونه يؤمر بالصوم، إنما يؤمر بالصوم من يقدر على الجماع لكن ما يجد مال، ما عنده مال يتزوج به، فنقول استعف بالصوم. الأمر الثالث الذي يؤيد هذا القول أنه جاء في رواية عند النسائي من كان ذا طول، من كان ذا طول، يعني ما معنى ذا طول؟ أي ذا مال، هذا معنى ذا طول ذا مال، وهذا يؤيد القدرة المالية. طيب قوله فإنه أغض للبصر، أي أن المتزوج أغض بصرا وأحصن فرجا ممن لم يتزوج. نعم. طيب وأحصن الفرج أي أدعى إلى إحصان الفرج. وما معنى إحصان الفرج؟ منعه من الوقوع في المحظور من الزنا أو اللواط أو غيرها. ومن لم يستطع أي الباء المذكورة في أول الحديث فعليه بالصوم، والمراد بالصوم هنا الصوم الشرعي الذي هو إمساك عن الأكل والشرب والجماع وغيرهما من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فإنه له وجاء، فإنه الضمير يعود على الصيام، له الضمير يعود على من؟ الصائم. يعني فإن الصيام لهذا الرجل الذي لا يقدر على النكاح له وجاء، معنى وجاء أي كسر لشهوته. فإن الصوم له وجاء يعني كسر لشهوته والوجاء بكسر الواو مع المد هو رض عروق الخصيتين بحجن أو نحوه، لأنه إذا ربط العروق ضعفت الشهوة، لأن الخصيتين هما اللتان تهيجان الشهوة، لأنهما هما اللتان تصلحان المني فتزداد الشهوة وتقوى. هذا الحديث فيه فوائد نذكرها ونذكر ما يتعلق بها، نسأل الله التوفيق والسداد. الحديث دليل على مشروعية النكاح والحث عليه، والنكاح كما هو معلوم مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وجاءت النصوص من الوحيين من الكتاب والسنة في الحث عليه. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، وقال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن الزواج من سنن الأنبياء، ومن المعلوم أننا يعني أمرنا بالاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فبهداهم اقتدى. وللفائدة أذكر على عجالة، أذكر على عجالة، وأنا ذكرت لكم في هذه الدروس أحيانا أذكر بعض الفوائد الخارجية لأنها مهمة، أن من خصائص الأنبياء أو من صفات الأنبياء أو من أخلاق الأنبياء كما أنهم يتزوجون وتكون لهم أزواج وذرية، أيضا من أخلاق الأنبياء أنهم أكثر الناس خشية لربهم، لأنهم أعلم الناس بالله، إنما يخشى الله من عباد العلماء، فهم أكثر الناس خشية لله تبارك وتعالى. كما قال: ومن أخلاقهم عدم انتقامهم لأنفسهم. فيعقوب لما علم أبناءه بافتضاح أمرهم وعلموا بخطأهم وعلموا أن يوسف موجود وحي يرزق في ذلك الوقت، رجعوا منكسين لأبيهم، قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. مع أن يعقوب ذاق الأمرين من بعد يوسف ومن مكر إخوانه به، مع هذا كله قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وأيضا تقول عائشة في صفة النبي: من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط حتى تنتهك حرمات الله عز وجل. شكرهم لله، من أخلاقهم شكرهم لله. فقد وصف الله نوح بقوله إنه كان عبدا شكورا، وقال في إبراهيم: شاكرا لأنعمه. سليمان: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تفطر قدمه، فتقول: أفلا أحب، فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. ومن أخلاقهم أنهم أسرع الناس في فعل الخيرات، قال تعالى عنهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى: وسارعوا، استجابة لأمر الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وأيضا من أخلاقهم معرفتهم حق الوالدين. نوح ماذا قال؟ رب اغفر لي ولوالدي. يحيى ماذا قال؟ وبرا بوالديه، أو قال الله عنه: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وعيسى قال: وبرا بوالدتي. وسليمان قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. يوسف كان برا بيعقوب، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. إلى غير ذلك، هذه ذكرت على وجه العجالة. وأما الأحاديث فكثيرة، فمنها حديث الباب وحديث أنس الآتي: أما أنا فأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وجاء في حديث معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه، فقال: تزوجوا الولود الودود فإني مكافر بكم الأمم. وعن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. رواه البخاري. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى فإن خير هذه الأمة. قيل المعنى: خير أمة محمد من كان أكثر نساء من غيره ممن يتساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل. وقيل، وهو الذي رجحه الحافظ بن حجر، قال: والذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأمة أخصاء أصحابه، وكأنه أشار إلى أن ترك التزويج مرجوح، إذ لو كان راجحا ما آثره النبي صلى الله عليه وسلم على خيره. نعم. وقد اختلف العلماء قبل أن ننتقل لحكم الزواج والنكاح، شرعت الشريعة الإسلامية النكاح لما فيه من الفوائد والمصالح والحكم العظيمة. فمن الحكم طلب النسل، الحكمة الأولى من النكاح طلب النسل، لأنه ليس المقصود من الزواج التلذذ وقضاء الوطر فقط، وإنما من مقاصده العظيمة طلب النسل. الحكمة الثانية الاستمتاع، استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر. من المقاصد أيضا تحصيل النسل لتكفير الأمة، ولا ريب أن تكفير الأمة هو مصدر عزتها وقوتها وهيبتها بين الأمم، فهذا مقصد عظيم من مقاصد الزواج. أيضا من حكم الزواج حفظ المرأة والإنفاق عليها، لأن الزواج يهيئ للمرأة حياة سعيدة كريمة في ظل الزوج. وأيضا من حكم النكاح تحصين كل من الزوجين، كما في الحديث فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فما حفظ الفرج وغض البصر بمثل الزواج. ولما في ذلك وأيضا بما في ذلك من الحكم أيضا الصلة بين الأسر والقبائل وغيرها من الحكم. ولولا في النكاح أن يخرج الإنسان، يخرج ابنا أو بنتا تسجد لله عز وجل وتذكر الله تبارك وتعالى، أو يكون داعيا إلى الله عز وجل، أو مجاهدا في سبيله، وفي حكم كثيرة غير ذلك. إذن من فوائد الحديث الحث على النكاح والترغيب به. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم النكاح عندما تتوفر الدواعي وتنتفي الموانع، ما حكم النكاح وما حكم الزواج لمن تهيأت له أسبابه. القول الأول أنه واجب، هذا القول الأول أن الزواج وأن النكاح حكمه واجب، وهذا ذهب إليه هذا قول الظاهرية، وعلى رأسهم داود الظاهري وابن حزم كما نص على ذلك في كتابه المحلى، وبه قال بعض الشافعية ورواية الإمام أحمد. نعم، هؤلاء بماذا استدلوا؟ استدلوا بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وبقوله تعالى وانكحوا الأيام منكم، وبحديث الباب في قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قالوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب ولا صارف عن الوجوب، ما في صارف عن الوجوب. القول الثاني أن الزواج ليس بواجب وإنما هو مندوب، وهذا قول الجماهير من أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون الزواج سنة مؤكدة لكن ليس بواجب. لكن هؤلاء يقولون إن كان شديد التوقان للزواج شديدا بحيث يخشى من الوقوع في المحظور فإن الزواج واجب عليه، لكن فيما عدا هذه الحالة لا يقولون بالوجوب، لا يقولون بالوجوب. لكن أصحاب القول الأول ماذا يقولون؟ يقولون الزواج واجب مطلقا لو لم يصل الأمر إلى خوفه من الزنا. واضح الفرق بين القول الثاني والقول الأول؟ القول الأول يقولون النكاح واجب مطلقا خاف الوقوع بالزنا أو لم يخف ذلك، عندهم أن النكاح واجب. أصحاب القول الثاني يقولون الزواج سنة مؤكدة إلا إن خاف الوقوع في الزنا فيجب، لكن الأصل أن الزواج عندهم سنة مؤكدة. نعم، هؤلاء هذا هو مذهب الجمهور رحمهم الله، وأسلموا بحديث الباب. وجه الاستدلال قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الصوم مقام الزواج، ومعلوم أن الصوم ليس بواجب، فدل على أن الزواج غير واجب، لأن القاعدة أن غير الواجب لا يقوم مقام الواجب، لأنه إذا قام مقام الواجب يصير واجبا، والصوم غير واجب. هل الصوم واجب؟ الصوم غير واجب، الصوم نفل إلا صوم رمضان أو النذر، فمعلوم أن الصوم ليس بواجب، فدل على أن الزواج غير واجب كما قلت. هذا مذهب الجمهور رحمهم الله، والذي يظهر يعني القول بالوجوب قول قوي والله أعلم. طيب، إذا خاف الإنسان على نفسه الزنا وكان قادر على مؤن الزواج فيجب النكاح. ولذلك قال العلماء النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة، مستحب هذا الأصل كما سبق لدى الله، واجب على من خاف على نفسه الزنا، وهذا لا أشكال فيه كما قلنا على القولين. أصحاب القول الأول يقولون النكاح واجب وهذا واضح لا أشكال فيه، ومذهب الجمهور الذين يقولون إن النكاح سنة هم يقولون أن من خاف على نفسه الزنا ما حكم النكاح وكان قادرا على مؤن النكاح؟ يقولون بالوجوب. إذن إذا خاف على نفسه الزنا فإنه يجب النكاح، لأن ترك الزنا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قالوا ويكون مكروها إذا كان فقيرا لا شهوة له، لأنه سوف يرهق نفسه بالنفقات وليس لديه شهوة. ويكون مباحا إذا كان غنيا لا شهوة له، لأنه قادر على الإنفاق فهو قد ينفع المرأة بالإنفاق عليها. ويكون حراما إذا كان بدار حرب، لأنه قد يؤدي إلى أن يكون له أولاد فيقتل أولاده أو يخطفون. إذن متى يكون واجب على مذهب الجمهور؟ إذا خاف على نفسه الزنا الوقوع في المحظور، لأن حديث الباب نص، لأن في أمر، ولأن درء المحرم واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن فوائد الحديث، في الحديث حث على النكاح كما قلنا قبل قليل، ولذلك ذهب جمهور العلماء على أن النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة، وهذا مذهب جمهور العلماء، وستأتي المسألة إن شاء الله في الدرس القادم. ومن فوائد الحديث استدل بعض العلماء بحديث الباب على تحريم الاستمناء. والاستمناء ما هو؟ هو طلب خروج المني بغير جماع، سواء كان باليد أو بغيره، وتسمى العادة السرية لأنها تفعل سرا، وهذه كانت موجودة في الجاهلية قبل الإسلام، فقد كانوا يجلدون عميرة إذا خلوا بواد لا أنيس له، كما قال الشاعر: إذا ما خلوت بواد لا أنيس له لا أنيس به فاجلد عميرة لا عيب ولا حرج. ذهب بعض العلماء إلى أن الاستمناء حرام، وهذا مذهب جماهير العلماء، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فأوجب الله على المسلم أن يحفظ فرجه إلا من زوجته أو ما ملكت يمينه، فإذا تجاوز زوجته وملك يمينه إلى غيرهما فإنه من العادين، فأولئك هم العادون، يعني العادين. واستدلوا بحديث الباب، وجه الدلالة: الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالصيام، ولو كان الاستمناء جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بحديث لكنه ضعيف، أن النبي لعن ناكح الرجل يده، لكن الحديث ضعيف. وأيضا استدلوا أن الله سبحانه وتعالى أباح للصحابة المتعة في أول الأمر ثم نسخت بعد، وسبب إباحتها شدة العزوبة في أسفارهم، وقد جعلها الله حلا مؤقتا لدفع حاجتهم، ولو كان الاستمناء مباحا لبينه لهم، وهو أيسر وأقل مؤنة وأثرا. وذهب بعض العلماء إلى أنه مباح، وهو قول لبعض أهل الظاهر. القول الثاني أن الاستمناء مباح، وهذا قول لبعض أهل الظاهر. هؤلاء قالوا لا يوجد دليل على التحريم، قالوا لا يوجد دليل على التحريم، والجمهور كما قلت على أنه حرام. وللأسف بعض الناس يفعل ذلك، يشاهد القنوات، يشاهد الأفلام المحرمة، يشاهد الصور المحرمة ويفعل هذه العادة، وهذا لا شك أنه حرام، أنه يستدعي هذا الأمر ويفعل هذا الأمر بسبب جلوسه عند القنوات المحرمة ومشاهدة الصور المحرمة ومشاهدة الأفعال ومشاهدة الحركات التي تورث الشهوة. لا شك أن هذا أمر محرم، أمر محرم، ولا يجوز، ولا يجوز كما يفعله كثير من الناس في هذا الزمان كما نرى بالفتاوى وغيرها، يعني يفعل هذا الأمر بسبب ماذا؟ بسبب ما يشاهد، يعني أتى بالقنوات إلى بيته، وأتى بالمحرمات إلى بيته، أو بالمقاطع في الجوالات يشاهدون يعني الحركات الهابطة ويشاهدون الأمور المحرمة التي تحرك الشهوات ويفعل هذا. هذا الأمر لا شك أنه حرام وإثم عظيم. ولذلك قال العلماء يباح الاستمناء في حالتين: أولا خوف الوقوع بالزنا، وهذا لا شك فيه أن الاستمناء أهون بكثير من الزنا، وهذا لا شك في إباحتها. فلو أن رجلا لا يستطيع على مؤن النكاح ولا يستطيع للصيام، لا يستطيع على الصيام لسبب من الأسباب، إما عنده عمل أو يشق عليه الصيام، وخاف الوقوع بالزنا وخاف أن يزني فإنه يفعلها ولا شك في جوازها، فإنها بلا شك أنها أهون بكثير من الوقوع في الزنا. والحالة الثانية التضرر بحبس هذا الماء، فلو أنه بعدم إخراج هذا الماء المني، فإنه كما هو معلوم الإنسان يكون قد ضاق صدره ويعني ضاق خلقه، وربما يعني تكاسل عن كثير من الأعمال والعبادات، فإذا تضرر بحبس هذا الماء فلا بأس بعمل هذا الأمر لهذا الأمر، لا بأس بذلك. لكن كما قلت كثير من الناس في هذا الزمان للأسف يفعلون هذا الأمر بسببهم هم بأيديهم وبسبب أفعالهم، كما قلت يشاهدون المحرمات والمقاطع المحرمة ويذهبون إلى الأماكن المحرمة، يعني يذهبون إلى أمور محرمة إذا رأوها لابد أن يفعلوا هذه العادة، فهذا أمر محرم ولا يجوز، كما هو الواقع في هذا الزمان في الإنترنت أو في القنوات أو في مقاطع الجوال وانتشرت الفتن، نسأل الله السلامة. فينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه في ترك هذه العادة، ومن تعود عليها أيها الإخوة، من تعود على الاستمناء فيها أضرار من ناحية أولا سرعة القذف، ثانيا كما قيل في بعض الفتاوى ونقل ذلك عن بعض العلماء يقول أن من يتعود عليها فإنه لا يشبع زوجته، وحتى أن بعضهم ربما إذا جامع زوجته لا ينزل ولا تشعر زوجته باللذة، بل يقوم وينزل عن طريق العادة السرية، نسأل الله السلامة، لأنه تعود عليها ويجد لذة في الاستمناء أكثر من جماعه لزوجته، لأن من تعود عليها يعني ربما كما قلت هذه من أضرارها. فينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه ألا يتعود عليها. أيضا من الأسباب التي تعين على تركها يتذكر قبحها ودناءتها، وأيضا يبتعد عن كل سبب يؤدي إلى الوقوع فيها. لكن للأسف كما قلت قبل قليل يعني أتينا بالقنوات لبيوتنا، المقاطع الجوال الكاميرا المقاطع الفاسدة حتى مع الصغار، حتى الصغير الذي لا يتجاوز عمره 10 سنوات معه مقاطع جوال، كما حدثنا بعض المدراء وبعض الوكلاء في المدارس أعمارهم 10 سنوات 11 سنة ومعهم مقاطع جوال فاضحة شنيعة، فالله المستعان على غربة الإسلام وانتشار الفساد وقدوم الساعة. نعم. ومن فوائد الحديث حتى النبي صلى الله عليه وسلم على الصيام لمن لا يستطيع على مؤن النكاح لأمرين. لماذا حتى النبي على الصيام؟ أولا لأن الصيام يورث التقوى، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثانيا لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل، تقوى بقوته وتضعف بضعفه. نعم. ومن فوائد الحديث استدل بالحديث بعض العلماء أو العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على أن الإنسان لا يتكلف بالزواج بغير الممكن كالاستدانة، يعني لا يستدين كما يفعل بعض الناس يستدين 100,000 ويستدين الأموال الكثيرة من أجل الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد لمن لم يستطع النكاح أرشده إلى الصيام ولم يرشد إلى الاستدانة. فقال العلماء رحمهم الله هذا فيه دليل على أن من لم يستطع الزواج ومؤن الزواج فإنه لا يستدين، نعم لا يستدين. قال تعالى والأدلة على ذلك، قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال المفسرون إن هذه الآية فيها دليل على أن غير القادر على الزواج لا يستدين، بل عليه أن يتعفف، وإذا تعفف فهو حري بأن يغنيه الله تعالى من فضله. إذن الآية والحديث كل منهما فيه دليل على أنه لا يستدين من أجل الزواج. وقوله وليستعفف، ما المراد بالتعفف هنا؟ ذكر الشنقيطي في أضواء البيان إن التعفف المذكور هنا هو المذكور في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. المراد بالتعفف يعني يتعفف الإنسان يغض بصره ويحفظ فرجه حتى يعفه الله، ومن يستعفف يعفه الله. والمراد بحفظ الفرج ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نعم. والدين أيها الأخوة للأسف في هذا الزمان تساهل الناس بالدين حتى كثرت الديون على الناس حتى انتهى بعضهم إلى السجن. نعم، فلذلك ينبغي على المسلم أن لا يتهاون بالدين، فقد تساهل الناس كل الناس إلا ما رحم ربك تهاونوا بالدين، وللأسف تساهلوا أيضا بالسداد حتى يقول بعضهم انتشرت يقول انقطع المعروف. لماذا انقطع المعروف؟ لأنه لا أحد يسدد، يأخذون حقوق الناس ولا يسددون. ألا يخافون الله عز وجل؟ ألا يخافون؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. يقول الصنعاني في هذا الحديث من الدلائل على أنه لا يزال الميت مشغولا بدينه بعد موته، ففي حث على التخلص عنه قبل الموت وأنه أهم الحقوق. وإذا كان هذا في الدين المأخوذ برضا صاحبه فكيف بما أخذ غصبا ونهبا وسلبا. وكلنا نعرف حديث يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كنا جلوسا عند الرسول فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال سبحان الله ماذا نزل من التشديد في الدين. فينبغي على المسلم ألا يتهاون بالدين أبدا، لا تتدين إلا لضرورة، إلا لضرورة أبدا. لا يتعود الإنسان، الناس تعودوا على الدين الآن فأصبح الناس كلهم ديون ومشغول بالدين فاشتغلت ذمته وتهاون الدين وقل الدين وقل السداد. نعم، فعلى المسلم يتقي الله. وأذكر الجميع بحديث عظيم قوله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفها الله. من أخذ أموال الناس لضرورة يريد أداءها أدى الله عنه، يعني في نيته يسدد وماضن ومستمر على السداد أدى الله عنه في الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة يحاسبه وفي الدنيا يسهل الله عز وجل للآخر له السداد. ومن أخذها يريد إتلافها، أخذها وفي نيته أن لا يرجعها، أخذها ويريد أن لا يرجع مرة أخرى أتلفه الله. وهذا عام، قال حافظ بن حجر ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنيا وذلك في معاشه وفي نفسه، وهو علم من أعلام النبوة لما نراه بالمشاهدة ممن يتعاطى شيئا من الأمرين. وقيل المراد بالإتلاف عذاب الآخرة، ونقول نحن في الدنيا وفي الآخرة، يشمل الإتلاف في الدنيا وفي الآخرة والشاهد الواقع. فإن كثيرا من الناس ممن تساهلوا بالدين وفي نيتهم عدم السداد شغلوا بالفقر والديون والخوف والهموم والغموم والسجن. نعم، هالناس الآن شغلت بالهموم والغموم والدين وشغلوا بالفقر، افتقر. لماذا؟ علم من علام النبوة، من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، فإن الجزاء من جنس العمل، فإن أحسن في القضاء أدى الله عنه في الدنيا قبل الآخرة. قد جاء في الحديث ما من مسلم يدان دينا يعلم الله منه أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. وحقيقة أن الدين ذل، لكن الناس لقلة دينهم وخوف من الله عز وجل تساهلوا به بالدين. نعم، الحديث دليل على الحث على غض البصر وتحصين الفرج بكل مستطاع. وغض البصر أيها الإخوة أمر مهم جدا لما له من الفوائد العظيمة. وقد أمر الله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ما معنى يغضوا؟ أي يصرف. غض البصر يعني كفه، يغض يكف أبصاره. قل لهم يغض من أبصارهم، من أبصارهم يعني من تبعيضية، يغض أبصارهم عما عن المحرمات من النساء المحرمات أو الأمور المحرمة، وليس يغض عن كل شيء، فالحلال يجوز النظر إليه. نعم، فغض البصر أمر مطلوب، لأن إطلاق البصر فيه الحسرات، إطلاق البصر فيه الزفرات، إطلاق البصر فيه إدامة الحسرات، لأن الإنسان يشاهد شيئا لا يستطيع أن يحوزه ولا يستطيع أن يصل إليه فيتحسر. وإذلك أكثر الناس حسرة من يشاهدون المحرمات، هم أكثر الناس حسرة. نعم، وإذلك في غض البصر فوائد ذكرها ابن القيم، أحدها تخليص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته. ثانيا، يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين وفي الوجه، فما من إنسان غض بصره عن المحرمات إلا أن الله عوضه نورا وهدى وإشراقا وحلاوة يظهر في القلب وفي الوجه. ثانيا، ثالثا يورث الفراسة، فمن غض بصره عن المحارم عوضه الله اطلاق نور بصيرته. نعم، كما انه غض بصره اعطاه الله قوة وين في بصيرته، الله اكبر. من غض بصره عن المحرمات اعطاه الله قوة في بصيرته في قلبه، يوفق في العلم، يوفق في استخراج الفوائد من الحديث والآيات، يوفق لطلب العلم واستخراج الدرر واستخراج الفوائد إلى غير ذلك. رابعا أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه ويسهل عليه أسبابه. خامسها أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته. وفي الأثر أن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. وأيضا من فوائد غض البصر أنه يورث القلب سرورا وفرحا وانشراحا أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر. فإن السرور الحاصل بالنظر مؤقت وبعدها يتحسر، بينما الإنسان الذي يغض بصره يجد انشراحا وقوة لأنه ماذا؟ لأنه عصى الشيطان وأطاع الله. ومن أعظم النعم أن تعصي الشيطان، فلا بد أن الله عز وجل يعوضك، فإن الله تبارك وتعالى كريم شكور. فمن غض بصره لله وفي الله أعطاه الله لذة وحلاوة، إن الجزاء من جنس العمل. أيضا يخلص القلب من أسر الشهوة، فإن الأسير أسير الشهوة لا أسير الجسد. فكم من إنسان في السجن حر أبي قوي شجاع مجاهد، وكم من إنسان ملك أو أمير أو عنده الأموال هو أسير شهوته، ذليل لشهوته، أسير لشهوته. فصدق ابن تيمية حينما قال إن الأسير أسير الشهوة لا أسير السجن. نعم، ومن فوائد الحديث وجوب إحصان الفرج. نعم، وإذا قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. طيب، حفظ الفرج أهم، فلماذا قدمه على غض البصر؟ قدمه لأن غض البصر طريق ماذا؟ عدم حفظ الفرج. فمن أطلق بصره لم يحفظ فرجه، لأن البصر نظر سهم من سهام إبليس. فلذلك قدم غض البصر على إحصان الفرج، لأن غض البصر هو الطريق لحفظ الفرج، وإطلاق البصر هو السبب في عدم حفظ الفرج. كل المؤمن يغض من أبصاره، وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن. فالمرأة التي لا ترى الرجال في القنوات وغيرها أعظم، وكذلك الرجل الذي لا يرى النساء هذا أعظم، ويعطيه الله من النور، وهذا أعظم في حفظ الفروج. فلذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصوم حفظا للفرج وغضا للبصر حتى لا يقع على المحرمات. ففيه وجوب غض البصر وفيه وجوب إحصان الفرج. والإنسان لو عود نفسه من أول مرة فإنه لا يعني يعينه الله عز وجل. لابد أن نتذكر آية يقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني من جاهد نفسه على غض بصره وجاهد نفسه على ترك القنوات وعلى عدم مشاهدة المجلات فليبشر، قال الله لنهدينهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا يهديك الله عز وجل السبل القويم، يرزقك تقوى وإيمان، تقوى وإيمان وجهاد، ويرزقك قوة وثقة بالله عز وجل وحبا وحلاوة ولذة تغنيك عن هذه اللذة المحرمة المؤقتة التي تعقبها حسرات وحسرات وويلات. نعم. وما دام أن الشريعة الإسلامية أمرت بغض البصر، إذن أمرت بكل سبب يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى إطلاق البصر من الذهاب إلى الأسواق أو الذهاب إلى المجمعات العامة التي تكثر فيها الاختلاط أو غيرها من مشاهدة القنوات والمجلات. وحفظ الفرج، الآن حفظ الفرج أمرت به الشريعة الإسلامية، ولذلك حفظا للفرج جاءت الشريعة بأشياء، كل هذه الأشياء أمرت بها الشريعة حفظا للفرج. فمثلا أولا إنزال اللباس بنوعيه، لباس الجسد ولباس القلب والروح. وقد قال الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يقول ثانيا تحريم النظر إلى العورات والأمر بغض البصر عند بدوها لعارض أو غفلة، كما قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وأيضا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. ثالثا الاستئذان عند الدخول وتحريم النظر فيها والاطلاع عليها من غير إذن. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل ماذا؟ من أجل البصر. يعني معناه إيش معنى إنما جعل الاستئذان من أجل البصر؟ يقول النووي: أن الاستئذان مشروع مأمور به، وإنما جعل لئلا يقع البصر على الحرام. فلا يحل لأحد أن ينظر في جحر باب ولا غيره مما هو متعرض فيه لوقوع بصره على امرأة أجنبية. رابعا التحذير من الجلوس في الطرقات إلا لمن تأدب بأدابها، لأنها مظنة لانكشاف العورات ومكان خروج النساء، فإذا اضطر إلى الجلوس فيها فليتأدب بأدابها التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في قول أصحابه: إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: إذا أبيتم من المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا من الوسائل تحريم مباشرة المرأة المرأة ثم وصفها لزوجها أو لغيره كأنه ينظر إليها، وكذلك نهي عن مباشرة الرجل الرجل ثم وصفه لزوجته أو لغيرها من قريباته حتى كأنها تنظر إليه، لما في ذلك من الفتنة والوقوع في المحظور. فقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. هذه أهم الوسائل التي شرعها الإسلام وأمر بها، محافظة على الفروج والعورات وسترا لها ونهيا عن كل ما يخل بها. وهذا يدل على اهتمام الإسلام بهذه المسألة اهتماما عظيما. نعم. من فوائد الحديث ذم الشبع. لماذا؟ لأن الشبع يقوي الشهوة. من فوائد الحديث جواز الاقتصار على بعض الحكمة إذا كان المقام يقتضي ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل الأمر بالتزوج بأنه أغض البصر وأحسن الفرج، مع أن فيه علة أخرى مهمة، كثرة النسل والأولاد. لكن لما كان يخاطب الشباب والشباب لا يهتم في أول الأمر إلا فيما يتعلق بالشهوة، ذكر حكمة واحدة، ولا فيه حكم ذكرناه في أول الدرس، وفي حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكر الدليل. اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز استعمال دواء لدفع الشهوة أم لا. نقول: إن استعمل دواء لقطعها مطلقا فهذا حرام، لأنه قد يقدر بعد فيندم، وإن كان لتخفيفها فقيل لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد لمن عجز عن مؤن النكاح بالعلاج النبوي وهو الصيام، فأرشد النبي الصيام لمن عجز أو عجز عن مؤن النكاح. وقيل يجوز، بقيل يجوز، ونكتفي بهذا أيها الأخوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن ينفعنا بما قلنا، وأن نكون من يستمعون القول فيتبعون حسنه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.